الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام منه في باب الصيام في السفر وغيره، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا السفر لعله سفر غزوة الفتح، فتح مكة، لأنها كانت في رمضان وكانت في حر شديد، فرأى زحاما يعني ناس يتزاحمون ينظرون إلى شيء، عندهم ما استدعى أن يجتمعوا عليه. ورأى يعني عرف السبب بعد ذلك، وهو أن رجلا ملقا على الأرض يضلل عليه، ظلل عليه يعني جعل عليه ظلال ثوب أو نحوه، فقال: ما هذا؟ يعني ما سبب هذا؟ لماذا هذا؟ فقال: قالوا له: صائم. هذا الرجل أجهده الصوم في الحر الشديد فسقط على الأرض، فاجتمع الناس عليه يعينونه ويضللونه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قالوا له: إنه رجل صائم. قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من البر الكامل، ليس من كمال البر أن يصوم الإنسان في السفر. وفي هذا تفصيل لأهل العلم، في لفظ آخر: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فالله سبحانه وتعالى قد رخص للمسافر أن يفطر، فعلى الإنسان أن يقبل هذه النعمة وهذه الرخصة التي رخصها له ربه جل وعلا. ليس من البر، أي ليس من البر الكامل، ليس من البر الكامل أن يصوم الإنسان في السفر. أما ما الأفضل للإنسان، نحن بالأمس قرأنا أحاديث، منها حديث أنس: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المفطر ومنا الصائم، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وأحاديث بهذا المعنى في ومرت معنا بالأمس. إذن كيف هنا يقول ليس من البر الصيام في السفر؟ قالوا: هذا المراد به البر الكامل، لكن هناك تفصيل بدليل حديث سيأتي أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة عندما شرب، وسيأتينا هذا الحديث، شرب النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ليروا تطمئن نفوسهم ويفطروا كما أفطر صلى الله عليه وسلم، وهو قريب من مكة، بين خليص وعسفان في مكان اسمه كراع الغميم، فشرب أمامهم صلى الله عليه وسلم تطمينا لهم. ثم بعد ذلك علم أن أناس صاموا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، سيأتينا هذا الحديث. هذه الأحاديث كيف نجمع بينها؟ لأن منها من يقول لم يعد الصائم، وحمزة السلمي قال له إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، إذن هذا فيه تخيير. وهنا يقول ليس من البر الصيام في السفر. ما الجمع بين كل هذه الأحاديث؟ هذه تنزع على أحوال، لأن إما أن يكون السفر الصيام يشق مشقة قد تحتمل، أو يشق مشقة لا تحتمل بمعنى أنه يتضرر منه، أو لا يشق عليه البتة، أو يتساوى الطرفان عنده في المشقة الصوم وعدم الصوم. فهذه أربع حالات. فقال أهل العلم إن كان السفر يشق عليه فالأولى له الفطر، بعدما يعني أولا بعضهم قال الفطر أفضل على يعني لأنه أخذا بالرخصة، لحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فلهذا بعضهم فضل الصوم مطلقا سواء يشق أو لا يشق عليه، ومنهم من فضل الإفطار مطلقا، ومنهم من فضل الصوم قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي الدرداء كنا في سفر شديد في حر شديد، وكان الرجل يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الصوم فهو أفضل. فهنا يعني قولان لأهل العلم، وهناك من يفصل على هذه الحالات، إن كان الصوم يشق عليه مشقة يكره له الصيام، وإن كان يتضرر به مشقة شديدة يحرم الصيام ويجب عليه أن يفطر، وإن كان الصيام محتمل فإنه يعني المشقة، ولا بد من المشقة، حتى الذي في بيته لا بد أن يجد نوعا من المشقة، لكن العبرة بزيادة المشقة. فإذا كانت المشقة غير محتملة وتفضي إلى ضرر في على الإنسان في صحته أو نحوه، فإن هذا يجب عليه الإفطار ويحرم عليه الصوم. إن كان يشق عليه مشقة ولكنها لا تصل إلى حد الخطر فإنه يكره، وإن كان لا يشق عليه فهنا يعني أيهما أفضل، الصيام أو الفطر، اختلفوا على هذا الذي سبق. أما إذا تساوى الطرفان فبعض أهل العلم يقول أنه ينظر في الأيسر له، إن كان الأيسر له الصيام مع الناس، لأنه قد لو ترك إلى أن يعود إلى بيته قد لا يجد من يعينه على السفر، قد على الصيام، فيكون الصوم مع الناس أيسر له، فنقول له صم. وإذا كان الأيسر له أن يفطر ويقضي فالأفضل له ذلك. هذا تفصيل لبعض أهل العلم، ولكنه بشرط أن لا يصل إلى حد المشقة الشديدة التي تضر به بصحته. فهذا الرجل في رواية جابر يقول أنه الرجل يعني في حالة شديدة، ولذلك قال ليس من البر، لم يقل له حراما، لم يقل له إن هذا حرام، بل قال ليس من البر، أي ليس من كمال البر، وإن كان يعني صومه صحيح، لكن إذا بلغ حد الضرر فإنه حينئذ يكون عند أهل العلم حراما. في هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لأنه كان يتابعهم فرأهم اجتمعوا وسأل ما سبب هذا الاجتماع، ثم رأى الرجل قال ما به، يعني ما سبب حالتي هذا. أيضا أن صيام المسافر مع المشقة ليس من البر، بل الأولى له أن يفطر. ويدل الحديث أيضا بمفهومه، مفهوم المخالفة، أن الصيام يحرم إذا بلغ حد الخطر على الإنسان، والدين يسر. ورخص الله سبحانه، هذا في الرواية الثانية، عليكم يعني إلزموا، خذوا هذا، خذوا رخصة الله التي رخص لكم. الحديث الآخر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. هذا مثل حديث أمس، لكن هناك فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب ولا المفطر على الصائم. هذا قال: فنزلنا منزلا، يظهر هل القصة واحدة الله أعلم، يحتمل، في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا، يعني أحسن واحد عنده ظل الذي معه كساء، قطعة من القماش يجعلها على رأسه يتقي بها أشعة الشمس وحر الشمس. أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، فمنا من يتقي الشمس بيده. وهذا اللي يجعلنا نقول كأن القصة واحدة مع حديث الأمس. قال: فسقط الصوام، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الحديث أيضا في مسائل الصوم في السفر، وهذه قصة أخرى، أو هي الأولى فيها زيادة، وهي أنه قال أنس: كنا في سفر، والظاهر والله أعلم أنه هو سفر النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فمنا الصائم ومنا المفطر، وهذه شرحناها بالأمس، يعني هم انقسموا قسمين، بعضهم كان صائما وبعضهم كان مفطرا. قال: فنزلنا منزلا، مكان في طريقهم يرتاحون، في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء الذي ينشره ويجعله ظلا له، فمنا من يتقي الشمس بيده، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط، أي ضعف الصيام، سفر وحر وصيام، فضعفت أجسامهم ولم يتحملوا، فسقطوا على الأرض، بمعنى أنهم ليرتاحوا سقطوا، وهذه عبارة عن شدة ما ألم بهم، كأنه ألقي على، يعني كأنه سقط من علو، يعني كأنه رمى بنفسه. فسقط الصوام، يعني الصائمون سقطوا ضعفا من الضعف الذي ألم بهم بهذه الأسباب الثلاثة: السفر، صيام، حر شديد، فسقطوا. قام الصائمون المفطرون، هؤلاء الصائمون، فضربوا الأبنية، قام نهض، وهذه من مروءتهم ورجولتهم وشهامتهم، فقاموا وضربوا الأبنية، بمعنى الخيام أو أي شيء يستظل به، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، الإبل، استخرجوا لها الماء وسقوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مهم جدا: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني اختصوا بأجر لم ينله الصائمون. لماذا؟ لهذا العمل الذي قاموا به، عمل متعدي، نفع متعدي للناس. جاءوا لهؤلاء الصيام وضللوهم، خدموهم، سقوا ركابهم، بنوا لهم أخبيتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الرجال، يعني الآن إذا ساء السفر هذا يظهر الرجال، يسافرون الناس الآن فتجد بعضهم همه أن يخدم من معه ويعرض خدماته، وتراه يعني البشر والبشاشة والحركة فيه، وترى الآخر ممسك بأمتعته همه أن يمسك ويسبق للمكان في المنزل إلى المكان الجيد ويسبقهم إليه، وذاك همه أن يخدم رفاقه. فانظر إلى النوعين والفريقين. ذهب المفطرون اليوم اختصوا بالأجر الكثير الوفير بسبب هذه الأعمال التي قاموا بها وكانت متعدية. إذن إذا كان هناك مشقة فلا شك أن الفطر أولى، بل الصوم يكره في هذه الحالة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم، انتهى صوم السفر. الآن دخلنا في حديث جديدة في القضاء، قضاء الصيام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. تقول: كان يكون علي القضاء الصوم، يعني القضاء من رمضان بسبب الحيض، فلا تصوم، في رواية لشغل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تريد أن تنشغل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشغلها به كان هو الذي عبرت عنه به في هذه الرواية بقولها: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. إذن هذا يدل على أن القضاء وقته موسع، ولكن المبادرة أولى. طيب، من أين أخذنا المبادرة؟ لأنها جعلت رضي الله تعالى عنها شعبان هو الغاية، إذن المبادرة أولى. واعتذرت عن التأخير، يعني لو كان التأخير هذا ليس خلاف الأولى ما اعتذرت عنه، لكن الأولى كان المبادرة، فأخرت فاعتذرت عن التأخير. لماذا؟ لأنه خلاف الأولى وهو الذي يعتذر عنه. فمن هنا أخذ العلماء أن المبادرة إلى القضاء أولى، ومن ناحية المعنى هو أسرع إلى تبرئة الذمة، هو دين عليه فيبرئ ذمته مبكرا، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. وفي هذه الحالة سيأتينا أن الذي يؤخر القضاء هذا هو الذي يقضى عنه. أما لو لم يكن هناك فسحة، يعني سيأتينا أنه في حديث خاص عن هذا، يعني من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال الأهل العلم أنه متى يصوم عنه؟ يصوم عنه إذا ترك الصيام بعد أن تمكن منه، ترك القضاء بعد أن تمكن منه. أما لو كان أفطر في رمضان مثلا، في وسط رمضان، لسفر أو لمرض أو لعذر يبيح له الفطر، ثم مات يوم العيد، هذا لا يقضى عنه ولا يطعم ولا شيء، لأنه ما فرط، ما 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 ما, ما أمكنه أن يقضي. فمثل هذا سيأتي إن شاء الله. فهو الآن القضاء موسع لكنه المبادرة إلى القضاء أولى. وعنها أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, هو هذا الحديث, من مات وعليه صيام صام عنه وليه, من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال المصنف رحمه الله تعالى, وأخرجه أبو داود, وقال هذا في النذر خاصة, وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول في هذا الحديث, تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الولي هو القريب, وكل ما كان أقرب, والورثة أقرب من غيرهم حسب ترتيبهم. الحديث كما نرى عام, صام من مات وعليه, عليه معناه دين, عليه دين صيام كالدين, يعني يشبه الدين. من مات وعليه صيام صام عنه وليه, لم يقل صيام نذر ولم يقل صيام رمضان, المهم أنه صيام واجب. ولذلك العلماء هنا لهم قولان, منهم من يقول كل صوم واجب يصومه عنه وليه. الصوم الواجب مثل قضاء رمضان, مثل النذر, مثل الكفارة, كفارات الوطئ في نهار رمضان, الظهار أو نحو هذا, فكل هذا صوم واجب. إذا مات عنه من وجب عليه فإن على وليه أن يصوم عنه. من العلماء من يقول هذا الحديث عام فيصوم في كل واجب, منهم من يقول هذا خاص بالنذر, وهم الأكثر. جمهور أهل العلم يرون أن هذا خاص بالنذر, أما الصيام رمضان فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. والذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يجوز أن يصوم, ويقول هذا الحديث عام, وكذلك الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الحديث عام. قال من مات وعليه صيام, من مات وعليه صيام, فلم يخص واجبا دون واجب من واجبات الصيام. المهم من كان عليه صيام واجب فإن وليه يصوم عنه, هكذا يقول. ولكن جمهور أهل العلم يرون أن القضاء الصيام عن, وحجة هؤلاء الذين يمنعون إلا النذر, يقولون هذا يعني عبادة خاصة, عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى, فلا يقوم, وهي بدنية محضة, فلا يقوم أحد عن أحد فيها. لكن عموم هذا الحديث قال به أيضا الشافعية وكثير من أهل العلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة, منها مثلا إذا مات شخص وعليه صيام على القولين, إما على قول الجمهور يطعم عنه عن كل يوم مسكين, ومقدار الإطعام نصف صاع من غالب قوت البلد, والقول الآخر أنه يجوز أيضا الصيام. فإن لم يوجد من يصوم عنه, لم يقم أحد ويصوم عنه, فإنه حينئذ ينتقل إلى الإطعام من تركته, من تركته يبدأ به. وهل هذا الصيام على الولي واجب أم ليس بواجب؟ منهم من قال واجب لأن قال من عليه صوم, ومنهم من قال لا ليس بواجب لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى فليس بواجب. والظاهر والله أعلم أنه من باب الإحسان, وأنه مستحب وليس بواجب, هذا يظهر أنه هو الأقرب والله تعالى أعلم. قلنا أنه إذا مات قبل التمكن من القضاء لم تكن هناك فسحة من الوقت فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم. طيب لو كان مثلا عليه 10 أيام وفرط في 5 وخمسة لا خمسة لا 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 يطعم عنه فيها وخمسة التي فرط فيها يطعم أو يصام عنه فيها، والله تعالى أعلم. طيب هنا مسألة أيضا، يعني لو كان واحد عنده عليه 10 أيام قضاء أو نذر، خلينا في اللي متفق عليه النذر، هذا متفق على أنه يصام عنه، وعنده 5 من الأولاد وما شاء الله كلهم بررة، وكل واحد يقول أنا أريد أن أصوم، فاتفقوا على أن كل واحد منهم يصوم 2، هل يصومون في يوم واحد أو يصومون 10 أيام كل يوم يصوم واحد؟ يقول أهل الفقهاء أنه يجوز لهم أن يصوموا جميعا، يصومون جميعا فيصومون 2 5 ب10، وهذا من التيسير. عن عبد الله في وقت نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم أو صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يقال أن السائل هذا هو سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فقال في رواية أخرى، والظاهر أنها قصة أخرى، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. شوف هنا قال شهر ولم يبين هل هذا نذر أو غير نذر، لكن هذه المرأة السائلة قالت أن على أمها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيتي، الجواب واحد، لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها، يكفيها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذين الحديثين في الصيام عن الميت أيضا، فهذا يقول أن على أمه صوم شهر، ويقال أن السائل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بهذا الجواب بضرب المثال، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما تكتشفوها، هذه الحوارية هذه بعد سنين بعيدة، وهذا النبي الكريم هذا صلى الله عليه وسلم المعلم الأول يقول له هكذا يحاوره، فيقول: لو كان على أمك دين، هكذا يعني في عادة الناس دين للعباد، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ أنت تقضي عنها ولا تترك الناس يطالبونها يوم القيامة؟ فقال: نعم أقضيه، كيف، هذه عادتهم. قال: فدين الله أحق بأن يقضى، إذن دين الله أحق. طريقة مقنعة جدا وتربوية وتعليم في أرقى الأساليب. فالحكم من هذا أن الذي كالأحاديث السابقة الذي يموت وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه ويقضي عنه هذه الأيام التي صامها. تكررت المسألة مع أخرى مع امرأة سألت السؤال نفسه فقال لها وأجابها بالجواب نفسه فقال لها يعني لو كان على أمك دين لأحد تقضين عنها ولا ما تقضين؟ فقالت نعم أقضيه. فقال لها صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك. فإذن وهذا من البر يعني الآن تبرأ ذمة هذا الميت ومن ناحية نفع له للميت وأيضا نفع للحي البار هذا الذي بر بقريبه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير، والخير هنا معناه البركة الوفيرة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخل به كثير من الناس اليوم، إذا خرجوا من صلاة التراويح قال جيب العشاء ثم الله أعلم فبعد ذلك ينام ويفوته من الخيرات الشيء الكثير، يفوته متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بتوجيهه بأمره. تسحروا، في رواية تسحروا تقدمت في أول الكتاب، فإن في السحور بركة، فيقول تسحروا، إرشاد هنا، أمر إرشاد وتوجيه. لماذا فيه بركة؟ فيه بركة من أوجه كثيرة، ذكرنا أن هذا الوقت وقت من أوقات إجابة الدعاء، وهو وقت نزول الرب إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له. هذا الوقت السحر، وقت الاستغفار. فيه أيضا إذا نوى الإنسان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على فعل هذه السنة، وعلى نيته أنه يريد أن تسحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تسحر. هذه بذاتها يعني كسب كبير وبركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دينية، لأن هنا هذه كلها دينية. هناك بركة في دنيوية للجسم الإنسان، وهو كل ما تأخر السحور كلما قلت حاجة الجسم إلى الطعام والشراب فيبقى على قوته في عبادته في عمله نشاطه، ولا يعني تخور قواه من الجوع ومن العطش. فكل ما أخره أولا من الناحية الدينية فاتباع لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه، اتباع لفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور كما تقدم لنا في حديث أنس وزيد بن ثابت عندما سأل تسحر زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم على تمر وماء، فقال أنس بن مالك يسأل زيدا كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ المتوسط 50 آية من كتاب الله. فهذا معناه يعني قدرها أهل العلم بأن ما يقارب 10 دقائق، ففيها احتياط، فيها قرب لصلاة الفجر، فيها من بركاتها الدينية أن الإنسان لا ينام عن صلاة الفجر، لأنه ما لم يبقى وقت حتى ينام عن صلاة الفجر. وصلاة الفجر يعني شأنها عظيم، من صلى البردين دخل الجنة، العصر والفجر، صل الفجر، من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما صام قام الليلة كله. هذا الذي يتعشى مبكرا يعني ما أدري السحور ما يصلح، ما يصدق عليه السحور، لأن السحور هو الذي في وقت السحر، وهو آخر الليل قرب قريب من الفجر، هذا هو السحر. أما ذلك هو الناس الآن يسمونه عشاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. أين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول لنا هذا، يقول: لا يزال الناس بخير، ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. في ناس يتشاغل في إذا جاء الفطور ويظهر نفسه أنه يعني لا يبالي وما هو عجل، ما هو عجل للطعام وكذا، لا، هذا خلاف السنة. ما هو الذي يقول: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، لا، ما هو هذا. هذا يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أخروا عجلوا الفطر وأخروا السحور. حديث آخر عن وقت الفطور، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا ناحية المشرق وأدبر النهار منها هنا قف وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، يعني أن الإنسان إذا تحقق، يعني بالعبارة إذا تحقق من غروب الشمس أفطر، ولا يحتاج إلى تنطع ولا إلى يعني لا عجلة ولا تأخير، بل إذا تحقق من سقوط قرص الشمس وجبت الشمس معنى سقطت غابت، فإنه حينئذ حل الإفطار، حل الإفطار. فبعض الناس يؤخر الفطر بأي حجة، والسنة أن يعجل الفطور بمجرد ما يتحقق من غروب الشمس فإنه يفطر. هذا الأخ يسأل عن الصدقة عن الميت كالخال والخالة والصديق تصل إليهم، نقول إن شاء الله، إن شاء الله. والدعاء لهم، الدعاء أهم من هذا كله. هذا يقول: مريض أو ذا بالكلى ويأخذ أو تأخذ العلاج، وفوق هذا أنها تجبر نفسها على صيام رمضان، وإذا ما أخذت العلاج تنتكس حاله، أما إذا فعل لها يظهر عن معنى عطية العلاج، وهي ترغب الصيام لرمضان. أدري كتابة فيها هذه السنة هذه السنة وباقي عليها 3 سنوات ما صامت، هذا يرجع فيه للطبيب الماهر المعالج المسلم. فإذا قال أن الصيام يضر به سواء كان زاد مرضه أو أخر برأه، حتى لو يؤخر الشفاء، فإنه في هذه الحالة يفطر ويطعم إن كان يعني لا يرجى برؤه، إن كان لا يرجى برؤه. يعني المرض الآن يقسمه أهل العلم قسمين: مرض في العادة أن يبرأ، يعني هكذا الله سبحانه وتعالى في طبيعة هذا المرض، في شأن هذا المرض أنه مما يرجى برؤه في العادة، يعني في غالب العادة أن هذا المرض، وقد تتخلف هذه الأمور، لكن لو سأل الأطباء يقول له هذا يعني يعالج وللعادة يشفى منه الناس. وهناك مرض لا يرجى برؤه، منها الكبر السن مثلا اللي وصل إلى 90 ما رايح ينقص إلى 60، ومنها مثلا أمراض السرطان جارنا الله وإياكم إذا بلغت درجة معينة. فهؤلاء إذا قال الطبيب أن المرض أن هذا المرض يزيده الصوم أو يؤخر برأه فينظر حينئذ. إن شاء الله